والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم.
وإنما ليس على السنة وليس على الشرع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خالف أمر رسول الله في ذلك.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
وهذا الحديث فيه دليل على أن مقاصد الناس تختلف في الجهاد والقتال. منهم من يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهذا هو المجاهد الذي مدحه الله عز وجل وأثنى عليه في القرآن الكريم، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بالثواب العظيم. ومنهم من يجاهد يريد مغنما، يريد دنيا، فليس له في جهاده أجر، بل هو يحمل الوزر وليس له إلا ما نوى. ومنهم من يجاهد ليكون له ذكر فيقال فلان شجاع، فتك بالأعداء وصنع كذا وكذا، ليس له من الأجر إلا قول الناس وهو يحمل الوزر. وإذا قتل فإنه لا يقتل مجاهدا شهيدا، وإنما يقتل وهو يرائي بجهاده ويبطل به غير قصد المجاهدين المخلصين في جهادهم. والحاصل أنه يجب الإخلاص في جميع الأعمال، ومن جملة الأعمال التي يجب أن يخلص فيها المسلم الجهاد في سبيل الله، أي قتال الكفار من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. ومن الجهاد الأعمال الصالحة الأخرى كطلب العلم ودعوة الخلق إلى الله عز وجل وتعليمهم. ومن الجهاد كذلك جهاد النفس على الطاعة وجهاد الغير للتسبب في إصلاحه ورفع الجهل عنه.
قال رحمه الله كتاب العتق عن عبد الله بن بقي ثلاثة حديث صغير، هذا اللي قلت بس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوك من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه.
العتق من القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، والمراد به عتق رقبة مؤمنة يرجو بعتقه الثواب، لأن من أعتق رقبة مؤمنة كانت سببا في فكاكه من النار. فمن أعتق عبدا أو أمة مملوكا لا يشاركه في ذلك أحد تحررت، وكتب الله له الأجر بعتقه إياه أو إياك. ومن أعتق شركا في عبد فإنه يلزم لدفع بقية الأقساط للشركاء ويكون هو الذي أعتق العبد. فإن لم يكن كذلك عتق بقدر نصيبه، يعتق بقدر نصيبه منه ويستسعى في الباقي، بمعنى يكون في حكم المكاتب تقسط عليه بقية القيمة إذا لم يكن للمعتق مال يكمل منه حق الشركاء.
الشيخ قوله شخصا، قوله من أعتق شخصا أو شخيصا،
شخصا
شخصا أو شخيصا،
نعم. إذا لكم من أعتق
مصيبا
مصيبا.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه.
التدبير بالعتق معناه أن يقول المالك للمملوك أنت حر بعد وفاته، فيسمى مدبر. فإذا قال له مال ومن جملة أمواله مملوك، إذا قال له أنت حر بعد موتي، فإذا مات السيد أصبح العبد حرا. وإذا كان لا يملك من المال إلا العبد ودبره، بمعنى قال له أنت حر بعد موتي، فهذا لا يصح، يحجر عليه، لأنه ليس للإنسان أن يحرم الورثة أو يعتق شيئا وهو مدين، يعتق عبدا وهو مدين. لذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار دبر غلاما ليس له غيره، أرسل إليه فباعه وأرسل إليه بالثمن من أجل أن يقضي ما عليه من دين ثم يقضي حاجته بما بقي. الله أعلم. فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. استعمال الذهب والفضة لا يجوز للرجال ولا يجوز للنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
نعم. وعن شرب بالفضة.
وعن شرب بالفضة يعني بإناء الفضة. لا يجوز لأحد أن يشرب في إناء فضة لا رجل ولا امرأة. وتلحق بهذا في التحرير بقية الاستعمالات كالأكل وغيرها ذلك من الاستعمالات.
وعن المياتر.
وعن المياتر لباس لباس الأعاجم. راجعوه في القاموس.
وعن القسي. وعن القسي
كذلك نوع من أنواع الثياب.
وعن لبس الحرير.
الحرير معروف.
والاستبرق
الذي نهي عنه الرجال. الحرير والاستبرق نوع من الحرير حرام على الذكور حلال للإناث.
والديباج
كذلك نوع من أنواع الحرير يحل للنساء ولا يحل للرجال.
عن عبد الله بن عمر.
كل الاستعمالات إلا حلي المرأة لا يجوز لا ذهب ولا استهلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب اللباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع ختما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحديث فيه دليل على تحريم لبس الرجال للذهب لأنه منهي عنه وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له اتخذ خاتما فإن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من ذهب ثم اتخذ الناس خواتيم الذهب فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم ورماه وبين لهم بأنه لا يجوز لبس الذهب للرجال وإنما هو جائز للنساء فقط فصار محرما بعد ذلك ويلحق بالخاتم ما هو مثله أو أكثر من ذلك كالأزرة القميص أو القلم أو الساعة أو نحو ذلك كلها لا يجوز أن يستعمل فيها الذهب لحاجة الناس إلى الذهب ولما فيه من كسر قلوب الفقراء إذا استعمل الناس الذهب خواتيم وأزرة وأواني فإن الفقراء يحتقرون أنفسهم
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم أنها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو ثلاث أو أربع.
كذلك الحرير مثل الذهب في الحكم، لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير ولا يرخص لهم في شيء من ذلك إلا عند الضرورة والحاجة، وقد يرخص لهم بدون حاجة إلى وضع أصبعين أو ثلاث أصابع أو أربع أصابع في الثوب، لا يضر. لو وضع من الحرير بمقدار أربع أصابع أو ثلاث أصابع أو أصبعين في الثوب هذه لا تضر، مباح. وما زاد على ذلك فلا يجوز للرجال.
قال رحمه الله: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى إذا مانت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
الجهاد من فرائض الإسلام، لكن للجهاد شروط يجب أن تتوفر لدى المسلمين، وله موانع تمنع من الدخول فيه. فقد كانت في صدر الإسلام عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة من العدد والعدة، ما فرض عليهم الجهاد ولا أذن لهم فيه، بل أمروا بالصبر على العدو والدعوة إلى الإسلام والصبر على ما نالهم من أذى. فلما كثر عدد المسلمين وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المهاجرون والأنصار، فتكونت كتيبة من المسلمين قوية ومعهم عدة، عند ذلك أذن لهم أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عمن كف عنه. ثم بعد ذلك صاروا أقوى، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يقاتل من حوله من الكفار ليدخلوا في دين الإسلام، وبعد ذلك أذن الله له أن يقاتل المشركين كافة. قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فعلى هذا إذا وجدت العدة ووجد العدد الكافي شرع الجهاد، وإذا لم يوجد العدد الكافي كأن يكون اثنين، واحد من المسلمين لاثنين من المشركين. إذا كانوا أكثر من ذلك، المشركون أكثر لأن كانوا ثلاثة يقابلهم واحد من المسلمين، فلا يشرع الجهاد، لا الهجوم ولا غيره. فإذا كان الكفار أكثر وأكثر لا ينبغي للمسلمين أن يشرعوا في الجهاد، لأنه إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، لا يجوز. المقصود أنه متى توفرت الشروط في عدد المسلمين وعدة المسلمين شرع لهم الجهاد ولا يعذرون، ومتى نقص العدد أو العدة غير متكافئة أو هناك موانع لضعف حال المسلمين وكثرة انحرافاتهم في بلدان المسلمين وكثرة ذنوبهم ومعاصيهم، فعند ذلك لا يشرع الجهاد حتى يستعد أهل الإسلام استعدادا شرعيا لأعدائهم ويستعينوا بالله ويستنصروا بالدعاء ويخوضوا معارك القتال مع عدوهم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجهاد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروح العبد في سبيل الله، والغدوة خير من الدنيا وما عليها.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذا الحديث بيان فضيلة الجهاد وأنه من أجل الأعمال وأفضل القربات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تبارك وتعالى بما فيه من إعلاء كلمة الله ورد باطل المشركين على اختلاف أصنافهم من يهود ونصارى ووثنيين وغيرهم، وفي الحديث ترغيب في ملازمة الثغور، والمراد بالثغور حدود الدولة الإسلامية وحمايتها من الاعتداء من الأعداء على الدولة الإسلامية على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. وفي الحديث بيان لعظم نعيم الجنة وأنه لا يشاوي شيء من النعيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: موضع صوت أحدكم بالجنة خير من الدنيا وما عليها.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
هذا الحديث كسابقه من الأحاديث في بيان فضل الجهاد وعظم الأجر الذي يترتب عليه بما في الجهاد من إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وفيه دليل على وجوب الإخلاص في الأعمال، ومنها الجهاد يجب أن يكون خالصا لله وحده دون سواه، ولا يقصد المجاهد مقصدا آخر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويجب الإخلاص في كل الأعمال ومنها الجهاد، أن ينوي به الإنسان وجه الله والدار الآخرة.
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك.
هذا بيان فيه بيان فضل الاستشهاد في الجهاد في سبيل الله أو الإصابة من الأعداء للمجاهد المسلم، لأنه يبعث على ما مات عليه. الذي يكلم بمعنى يجرح في جسده من الأعداء، يقوم يوم القيامة وجرحه يثقب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهو دليل على فضل الجهاد وما يكرم الله عز وجل به المجاهدين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
وهذا الحديث والأحاديث التي سبقت في فضل الجهاد والمراد بالغدوة الذهاب أول النهار والروحة الذهاب آخر النهار، فمن غدا أو راح مجاهدا في سبيل الله فقد أعظم الله له الأجر وضاعف له المثوبة، فذلك خير له من الدنيا وما عليها.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثة.
والمراد بالسلب ما يحمله الكافر العدو من الكفار من السلاح والعتاد والمال، وهذا ترغيب شرعي، لأن من قتل قتيلا فله سلبه، يعني له كل ما معه خاص بذلك القاتل، ولم يسلك به مسلك الغنيم، بل هو خاص بمن قتله. وهذا من باب التكريم لمن يضحي بنفسه وينصر دينه،
سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فقتلني فنفلني سلبه. وفي رواية: فقال: من قتل الرجل؟ فقال: ابن الأكوع. فقال له: سلبه أجمع.
هذا الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أعلمه الله بأن هذا المشرك جاسوس يريد أن يطلع على قوة المسلمين وخبرهم وحالهم. فلما انصرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله لأنه كافر عدو محارب، فقتله سلمة بن الأكوع فأعطاه سلبه أي ما معه من السلاح ونحوه.
وعن عبد الله بن
وهذا الحكم باقي، إذا وقعت معركة ونقتل الأمير بعض المجاهدين سلب من قتله فله ذلك، وليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو تشريع.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهما لنا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا.
وهذا فيه مشروعية قسمة الغنيمة بين المجاهدين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الغنيمة الخمس وتبقى 4 أخماس يقسمها بين المجاهدين، للفارس سهمان وللراجل سهم أي الذي يمشي على رجليه، و ينفل من شاء بمعنى يعطيه زيادة، كما قال ابن عمر نقلنا بعيرا بعيرا أي أعطى كل واحد بعيرا زيادة على نصيبه من الغنيمة، وهو تكريم للصحابة المجاهدين الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم وأوقاتهم في سبيل الله عملا بقوله عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
في هذا الحديث تحريم الغدر وهو الخيانة والمكر من الناس، ومن جملة ذلك ما يحصل من الغدر من الكفار للمسلمين في الجهاد، وكل غادر أي كل ظالم يظلم غيره ويمكر بالناس فيأخذ المال أو يقتل النفس أو يعتدي فظلمه لا يذهب شدا، بل يوم القيامة يفضح به على رؤوس الأشهاد، يكون هو عريان ثم يوضع لواء وهو العلامة عند إشته فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، غدر ظلم ومكر بالناس وابتز أموالهم واحتال على حقوقهم، وليس خاصا بالمجاهدين الغادرين بل عام في كل من يحرص على ظلم الناس والمكر بهم وأخذ أموالهم أو قتل أنفسهم أو الاعتداء عليهم بالضرب ونحو ذلك، كل ذلك من الغدر الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجهاد وعنه ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه. الحديث فيه دليل على تحريم قتل النساء نساء الكفار في الجهاد لأن النساء لا يقاتلن ولا يستثنى من هذا الحكم إلا من اشترك في معركة القتال أو قتلت مسلما أو أعانت على قتال المسلمين بالفعل فإنها تقتل، كما يستثنى من قتل بدون قصد من النساء والولدان. من قتله المجاهدون المسلمون بدون قصد وإنما لسبب آخر، إما أن الأعداء تكرسوا بهم وجعلوهم في المقدمة خديعة ومطرا، أم أنه في البيان مباغتة الكفار في منازلهم، فمن قتل من الولدان أو النساء بدون قصد فلا حرج على المجاهدين في ذلك. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما قميص الحرير ورأيته عليهما.
في الحديث دليل على تحريم لبس الحرير للرجال، وفيه دليل على الرخصة في استعمال لبس الحرير للرجال عند الحاجة والمرض ونحوه. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القرى والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
وهذا الحديث فيه بيان أن غزوة بني النضير لم يستعمل فيها القتال وإنما نزلوا على حكم الله تبارك وتعالى لما حكم فيهم سعد معاد بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فقال الله تعالى في غزوة بني النضير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب ولكن الله يصلب رسله على من يشاء. فكانت أموال بني النضير التي تحصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال كانت خاصة به، إذ أن المجاهدين لم يخوضوا معارك مع اليهود، فيعزل قوت أهل بيته لمدة سنة حق من حقوقه، وما بقي يشتري به السلاح والقوة للحرب، فأنزل الله عز وجل في هذه الغزوة سورة الحشر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما دمر من الخيل من الحيفاء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفاء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل.
هذا الحديث دليل على جواز السبق، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا سبق إلا في خف أو حافل أو نصر، يعني لا سبق يجوز أخذ الجعل عليه إلا في 3: خف الذي هو المسابقة على الإبل، أو حافل على الخيل، أو نصل الرمي بالسهام ونحوها، يجوز المسابقة عليها وأخذ الجعل عليها من الإمام أو غيره. وكان المسابقة بين الخيل بين المضمرة وبين التي لم تضمر، بين المضمرة 6 أميال ما يقرب 10 كيلو مثلا، وغير المضمرة أقل من ذلك ما يقرب 2 كيلو. والفرق بينهما أن المضمرة هي التي تعلق في أول الأمر ويعتنى بها مدة من الزمن، تعلق وتروض شيئا فشيئا ثم تترك بعد ذلك، يقلل لها صاحبها العلق والري فتمر، ويقول ذلك أدعى إلى القوة في الجري والمران، فهي أسبق بدون شك من التي لم تضمر، والتي لم تضمر لا يعتنى بها مثل ما يعتنى بالمضمرة. المقصود أن الحديث دليل على جواز المسابقة في 3 أشياء: على الإبل وعلى الخيل وعلى الرمي بالسلاح، وهذه كلها تتعلق بها عبادة الجهاد الذي هو من أجل العبادات، وتجوز المسابقة على كل شيء يعتبر من ضروب الجهاد كالعلم، المسابقات العلمية كحفظ القرآن وحفظ الحديث النبوي وحفظ قواعد الفقه الإسلامي والعناية بذلك، هذا يجوز المسابقة فيه وتكريم الناجح في هذه المسابقة، أو تكريمهم جميعا كل بحسب قدرته وتفوقه العلمي، كما هو الحال الآن في البلاد السعودية، وتولى هذا الأمراء من السعود غالبا يعقدون المسابقات على المسائل العلمية ويبذلون فيها من المادة ما يعين المتسابقين ويشجعهم، وهي من الأعمال الخيرة التي نسأل الله أن يكتب أجرهم عليها.
وعن رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14،
فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني.
في هذا الحديث دليل على أن الجهاد لا يكتب على الإنسان حتى يبلغ الحلم، وأنه لا يرخص لمن دون البلوغ أن يجاهد جهاد التطوع لعدم قدرته على منازلة الأقران. وفيه دليل على حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وفيه دليل أن سن البلوغ 15 سنة، وهذا هو الغالب، وقد يكون لأقل من ذلك ولكنه قليل، سواء بالنسبة للرجال أو للنساء سن البلوغ 15 سنة. وفيه دليل على أن من بلغ هذه السن فإنه يشرع له أن يجاهد، وأنه يعتبر كفؤا للقتال ومنازلة الأقران.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفر بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذين الحديثين دليل على أن قسمة الغنيمة بين المجاهدين للفارس سهمان وللراجل سهم، يعني الذي على المركب يجدي ويفتك للعدو أكثر من الذي يمشي على رجليه، لذا خص بزيادة من الغنيمة أن يكون له سهمان وللراجل سهم واحد. وأما التمثيل بمعنى العطاء من الغنيمة قبل قسمتها من الوالي المسلم أو من ينيبه فهو جائز ومشروع، لما فيه من تشجيع المجاهدين الذين جاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم.
عن أبي موسى رضي عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
في الحديث دليل على وجوب احترام المسلمين بعضهم بعضا، ولا يجوز حمل السلاح على المسلمين لترويعهم لا في مساجدهم ولا في أسواقهم، ولا يحمل السلاح إلا عند الحاجة إليه كالخوف من العدو وما أشبه ذلك. أما حمل السلاح بدون حاجة إليه لترويع المسلمين وإخافتهم، أو ربما تحصل مشاجرة بين اثنين وهما يحملان السلاح أو أحدهما يحمل السلاح فيفتك بالآخر فيقع في إثم عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من أمره ما لم يرتكب دما ما لم يسفك دما حراما. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح في المال. مجامع المسلمين كالمساجد والأسوار وغيرها من المجامع، ولا يستثنى إلا عند الحاجة، لا يستثنى جواز حمله إلا عند الحاجة.
نبي موسى رضي الله عنه قال،
وقوله ليس من حمل علينا السلاح ليس منا، أي ليس على السنة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على
الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم.
وإنما ليس على السنة وليس على الشرع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خالف أمر رسول الله في ذلك.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
وهذا الحديث فيه دليل على أن مقاصد الناس تختلف في الجهاد والقتال، منهم من يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهذا هو المجاهد الذي مدحه الله عز وجل وأثنى عليه في القرآن الكريم ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بالثواب العظيم، ومنهم من يجاهد يريد مغنما يريد دنيا فليس له في جهاده أجر، بل هو يحمل الوزر وليس له إلا ما نوى، ومنهم من يجاهد ليكون له ذكر فيقال فلان شجاع فتك بالأعداء وصنع كذا وكذا، ليس له من الأجر إلا قول الناس وهو يحمل الوزر، وإذا قتل فإنه لا يقتل مجاهدا شهيدا وإنما يقتل وهو يرائي بجهاده ويقصد به غير قصد المجاهدين المخلصين في جهاده. والحاصل أنه يجب الإخلاص في جميع الأعمال، ومن جملة الأعمال التي يجب أن يخلص فيها المسلم الجهاد في سبيل الله، أي قتال الكفار من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. ومن الجهاد الأعمال الصالحة الأخرى كطلب العلم ودعوة الخلق إلى الله عز وجل وتعليمهم، ومن الجهاد كذلك جهاد النفس على الطاعة وجهاد الغير للتسبب في إصلاحه ورفع الجهل عنه.
قال رحمه الله كتاب العتق عن عبد الله بن
بقي ثلاثة بس
ثلاثة حديث فغير هذا اللي بقي بس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه.
العتق من القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، والمراد به عتق رقبة مؤمنة يرجو بعتقه الثواب، لأن من أعتق رقبة مؤمنة كانت سببا في فكاكه من النار. فمن أعتق عبدا أو أمة مملوكا لا يشاركه في ذلك أحد تحررت، وكتب الله له الأجر بعتقه إياه أو إياك. ومن أعتق شركا في عبد فإنه يلزم لدفع بقية الأقساط للشركاء، ويكون هو الذي أعتق العبد. فإن لم يكن كذلك عتق بقدر نصيبه، يعتق بقدر نصيبه منه، ويستسعى في الباقي، بمعنى يكون في حكم المكاتب، يقسط عليه بقية القيمة إذا لم يكن للمعتق مال يكمل منه حق الشركاء.
الشيخ قوله شقصا، قوله من أعتق شقصا أو شقيصا،
شقصا
شقصا أو شقيصا،
نعم. يقول لك من أعتق
مصيبا
مصيبا.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه.
التدبير بالعتق معناه أن يقول المالك للمملوك: أنت حر بعد وفاتي، فيسمى مدبر. فإذا قال له مال ومن جملة أمواله مملوك، إذا قال له: أنت حر بعد موتي، فإذا مات السيد أصبح العبد حرا. وإذا كان لا يملك من المال إلا العبد ودبره، بمعنى قال له: أنت حر بعد موتي، فهذا لا يصح، يحجر عليه، لأنه ليس للإنسان أن يحرم الورثة أو يعتق شيئا وهو مدين، يعتق عبدا وهو مدين. لذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار دبر غلاما ليس له غيره، أرسل إليه فباعه وأرسل إليه بالثمن من أجل أن يقضي ما عليه من دين ثم يقضي حاجته بما بقي. الله أعلم. فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء استعمال الذهب والفضة، لا يجوز للرجال ولا يجوز للنساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم.
وعن شرب بالفضة،
وعن شرب بالفضة يعني بإناء الفضة، لا يجوز لأحد أن يشرب في إناء فضة، لا رجل ولا امرأة. وتلحق بهذا في التحرير بقية الاستعمالات كالأكل وغيرها ذلك من الاستعمالات.
وعن المياتر،
وعن المياتر لباس، لباس الأعاجم. راجعوا في القاموس.
وعن القسي، وعن القسي
كذلك نوع من أنواع الثياب.
وعن لبس الحرير،
الحرير معروف.
والاستبرق
الذي نهي عنه الرجال، الحرير والاستبرق نوع من الحرير، حرام على الذكور حلال للإناث.
والديباج
كذلك نوع من أنواع الحرير، يحل للنساء ولا يحل للرجال.
عن عبد الله بن عمر،
كل الاستعمالات إلا حلي المرأة لا يجوز، لا ذهب ولا استخدم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب اللباس، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع ختما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فيصنع الناس، فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحديث فيه دليل على تحريم لبس الرجال للذهب، لأنه منهي عنه، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له اتخذ خاتما فإن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ذهب، ثم اتخذ الناس خواتيم الذهب فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم ورماه، وبين لهم بأنه لا يجوز لبس الذهب للرجال وإنما هو جائز للنساء فقط، فصار محرما بعد ذلك، ويلحق بالخاتم ما هو مثله أو أكثر من ذلك كالأزرة القميص أو القلم أو الساعة أو نحو ذلك، كلها لا يجوز أن يستعمل فيها الذهب لحاجة الناس إلى الذهب ولما فيه من كسر قلوب الفقراء، إذا استعمل الناس الذهب خواتيم وأزرة وأواني فإن الفقراء يحتقرون أنفسهم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لها عن لبوس الحرير إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم لها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو ثلاث أو أربع.
كذلك الحرير مثل الذهب في الحكم، لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير ولا يرخص لهم في شيء من ذلك إلا عند الضرورة والحاجة، وقد يرخص لهم بدون حاجة إلى وضع أصبعين أو ثلاث أصابع أو أربع أصابع في الثوب، لا يضر. يوضع من الحرير بمقدار أربع أصابع أو ثلاث أصابع أو أصبعين في الثوب، هذه لا تضر، مباح. وما زاد على ذلك فلا يجوز للرجال.
قال رحمه الله: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
الجهاد من فرائض الإسلام، لكن للجهاد شروط يجب أن تتوفر لدى المسلمين، وله موانع تمنع من الدخول فيه. فقد كان في صدر الإسلام عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة من العدد والعدة، ما فرض عليهم الجهاد ولا أذن لهم فيه، بل أمروا بالصبر على العدو والدعوة إلى الإسلام والصبر على ما نالهم من أذى. فلما كثر عدد المسلمين وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المهاجرون والأنصار، فتكونت كتيبة من المسلمين قوية ومعهم عدة، عند ذلك أذن لهم أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عمن كف عنهم. ثم بعد ذلك صاروا أقوى، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يقاتل من حوله من الكفار ليدخلوا في دين الإسلام. وبعد ذلك أذن الله له أن يقاتل المشركين كافة، قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فعلى هذا إذا وجدت العدة ووجد العدد الكافي شرع الجهاد، وإذا لم يوجد العدد الكافي كأن يكون اثنين، واحد من المسلمين لاثنين من المشركين. إذا كانوا أكثر من ذلك، المشركون أكثر لأن كانوا ثلاثة يقابلهم واحد من المسلمين، فلا يشرع الجهاد، لا الهجوم ولا غيره. فإذا كان الكفار أكثر وأكثر لا ينبغي للمسلمين أن يشرعوا في الجهاد، لأنه إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، لا يجوز. المقصود أنه متى توفرت الشروط في عدد المسلمين وعدة المسلمين شرع شرع لهم الجهاد ولا يعذرون، ومتى نقص العدد أو العدة غير متكافئة أو هناك موانع لضعف حال المسلمين وكثرة انحرافاتهم في بلدان المسلمين وكثرة ذنوبهم ومعاصيهم، فعند ذلك لا يشرع الجهاد حتى يستعد أهل الإسلام استعدادا شرعيا لأعدائهم ويستعينوا بالله ويستنصروا بالدعاء ويخوضوا معارك القتال مع عدوهم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجهاد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، والغدوة خير من الدنيا وما عليها.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذا الحديث بيان فضيلة الجهاد وأنه من أجل الأعمال وأفضل القربات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تبارك وتعالى، بما فيه من إعلاء كلمة الله ورد باطل المشركين على اختلاف أصنافهم من يهود ونصارى ووثنيين وغيرهم، وفي الحديث ترغيب في ملازمة الثغور، والمراد بالثغور حدود الدولة الإسلامية وحمايتها من الاعتداء من الأعداء على الدولة الإسلامية على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. وفي الحديث بيان لعظم نعيم الجنة وأنه لا يساويه شيء من النعيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: موضع صوت أحدكم بالجنة خير من الدنيا وما عليها.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر وغنيمة.
هذا الحديث كشابك من الأحاديث في بيان فضل الجهاد وعظم الأجر الذي يترتب عليه، بما في الجهاد من إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وفيه دليل على وجوب الإخلاص في الأعمال، ومنها الجهاد يجب أن يكون خالصا لله وحده دون سواه، ولا يقصد المجاهد مقصدا آخر. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويجب الإخلاص في كل الأعمال ومنها الجهاد، أن ينوي به الإنسان وجه الله والدار الآخرة.
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك.
هذا بيان فيه بيان فضل الاستشهاد في الجهاد في سبيل الله أو الإصابة من الأعداء للمجاهد المسلم، لأنه يبعث على ما مات عليه. الذي يكلم بمعنى يجرح في جسده من الأعداء، يقوم يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهو دليل على فضل الجهاد وما يكرم الله عز وجل به المجاهدين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
وهذا الحديث والأحاديث التي سبقت في فضل الجهاد والمراد بالغدوة الذهاب أول النهار، والروحة الذهاب آخر النهار. فمن غدا أو راح مجاهدا في سبيل الله فقد أعظم الله له الأجر وضاعف له المثوبة، فذلك خير له من الدنيا وما عليها.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سنبه. قالها ثلاثة.
والمراد بالسبب ما يحمله الكافر العدو من الكفار من السلاح والعتاد والمال، وهذا ترغيب شرعي، لأن من قتل قتيلا فله سلبه، يعني له كل ما معه خاص بذلك القاتل، ولم يسلك به مسلك الغنيم، بل هو خاص بمن قتله. وهذا من باب التكريم لمن يضحي بنفسه وينصر دينه.
سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية: فقال: من قتل الرجل؟ فقال: ابن الأكوع. فقال له: سلبه أجمع.
هذا الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أعلمه الله بأن هذا المشرك جاسوس، يريد أن يطلع على قوة المسلمين وخبرهم وحالهم. فلما انصرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله لأنه كافر عدو محارب، فقتله سلمة بن الأكوع فأعطاه سلبه أي ما معه من السلاح ونحوه.
قال عبد الله بن
هذا الحكم باقي، إذا وقعت معركة ونقتل الأمير بعض المجاهدين سلب من قتله فله ذلك، وليس خاص بالنبي خضر عليه الصلاة والسلام، بل هو تشريع.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهما لنا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا.
وهذا فيه مشروعية قسمة الغنيمة بين المجاهدين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الغنيمة الخمس، وتبقى 4 أخماس يقسمها بين المجاهدين، للفارس سهمان وللراجل سهم أي الذي يمشي على رجليه، وينفل من شاء بمعنى يعطيه زيادة، كما قال ابن عمر: نقلنا بعيرا بعيرا، أي أعطى كل واحد بعيرا زيادة على نصيبه من الغنيمة. وهو تكريم للصحابة المجاهدين الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم وأوقاتهم في سبيل الله، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان.
في هذا الحديث تحريم الغدر، وهو الخيانة والمكر من الناس، ومن جملة ذلك ما يحصل من الغدر من الكفار للمسلمين في الجهاد. وكل غادر أي كل ظالم يظلم غيره ويمكر بالناس فيأخذ المال أو يقتل النفس أو يعتدي، فظلمه لا يذهب شدا، بل يوم القيامة يفضح به على رؤوس الأشهاد، يكون هو عريان، ثم يوضع لواء وهو العلامة عند إشته، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. غدر ظلم ومكر بالناس وابتز أموالهم واحتال على حقوقهم، وليس خاصا بالمجاهدين الغادرين، بل عام في كل من يحرص على ظلم الناس والمكر بهم وأخذ أموالهم أو قتل أنفسهم أو الاعتداء عليهم بالضرب ونحو ذلك، كل ذلك من الغدر الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجهاد وعنه ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول وعلى آله وصحبه. الحديث فيه دليل على تحريم قتل النساء نساء الكفار في الجهاد لأن النساء لا يقاتلن ولا يستثنى من هذا الحكم إلا من اشترك في معركة القتال أو قتلت مسلما أو أعانت على قتال المسلمين بالفعل فإنها تقتل، كما يستثنى من قتل بدون قصد من النساء والولدان. من قتله المجاهدون المسلمون بدون قصد وإنما لسبب آخر، إما أن الأعداء تكرسوا بهم وجعلوهم في المقدمة خديعة ومكرا، أم أنه في البيان مباغتة الكفار في منازلهم، فمن قتل من الولدان أو النساء بدون قصد فلا حرج على المجاهدين في ذلك. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما قميص الحرير ورأيته عليهما.
في الحديث دليل على تحريم لبس الحرير للرجال، وفيه دليل على الرخصة في استعمال لبس الحرير للرجال عند الحاجة كالمرض ونحوه. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله فمما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القرى والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
وهذا الحديث فيه بيان أن غزوة بني النضير لم يستعمل فيها القتال وإنما نزلوا على حكم الله تبارك وتعالى لما حكم فيهم سعد معاذ بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فقال الله تعالى في غزوة بني النضير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فكانت أموال بني النضير التي تحصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال كانت خاصة به، إذ أن المجاهدين لم يخوضوا معارك مع اليهود، فيعزل قوت أهل بيته لمدة سنة حق من حقوقه، وما بقي يشتري به السلاح والقوة للحرب. فأنزل الله عز وجل في هذه الغزوة سورة الحشر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما دمر من الخيل من الحيفاء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفاء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل.
هذا الحديث دليل على جواز السبق، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، يعني لا سبق يجوز أخذ الجعل عليه إلا في 3: خف الذي هو المسابقة على الإبل، أو حافر على الخيل، أو نصل الرمي بالسهام ونحوها، يجوز المسابقة عليها وأخذ الجعل عليها من الإمام أو غيره. وكان المسابقة بين الخيل بين المضمرة وبين التي لم تضمر، بين المضمرة 6 أميال ما يقرب 10 كيلو مثلا، وغير المضمرة أقل من ذلك ما يقرب 2 كيلو. والفرق بينهما أن المضمرة هي التي تعلق في أول الأمر ويعتنى بها مدة من الزمن، تعلق وتروض شيئا فشيئا ثم تترك بعد ذلك، يقلل لها صاحبها العلق والري فتمر، ويقول ذلك أدعى إلى القوة الجري والبرامج، فهي أسبق بدون شك من التي لم تضمر، والتي لم تضمر لا يعتنى بها مثل ما يعتنى بالمضمرة. والمقصود أن الحديث دليل على جواز المسابقة في 3 أشياء: على الإبل وعلى الخيل وعلى الرمي بالسلاح. وهذه كلها تتعلق بها عبادة الجهاد الذي هو من أجل العبادات، وتجوز المسابقة على كل شيء يعتبر من ضروب الجهاد كالعلم، المسابقات العلمية كحفظ القرآن وحفظ الحديث النبوي وحفظ قواعد الفقه الإسلامي والعناية بذلك، هذا يجوز المسابقة فيه وتكريم الناجح في هذه المسابقة، أو تكريمهم جميعا كل بحسب قدرته وتفوقه العلمي، كما هو الحال الآن في البلاد السعودية، وتولى هذا الأمراء من السعود غالبا يعقدون المسابقات على المسائل العلمية ويبذلون فيها من المادة ما يعين المتسابقين ويشجعهم، وهي من الأعمال الخيرة التي نسأل الله أن يكتب أجرهم عليها.
وعن رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14،
فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني.
في هذا الحديث دليل على أن الجهاد لا يكتب على الإنسان حتى يبلغ الحلم، وأنه لا يرخص لمن دون البلوغ أن يجاهد جهاد التطوع لعدم قدرته على منازلة الأقران. وفيه دليل على حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وفيه دليل أن سن البلوغ 15 سنة، وهذا هو الغالب، وقد يكون أقل من ذلك ولكنه قليل، سواء بالنسبة للرجال أو للنساء سن البلوغ 15 سنة. وفيه دليل على أن من بلغ هذه السن فإنه يشرع له أن يجاهد، وأنه يعتبر كفؤا للقتال ومنازلة الأقران.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفر بعد من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذين الحديثين دليل على أن قسمة الغنيمة بين المجاهدين للفارس سهمان وللراجل سهم، يعني الذي على المركب يجدي ويختف للعدو أكثر من الذي يمشي على رجليه، لذا خص بزيادة من الغنيمة أن يكون له سهمان وللراجل سهم واحد. وأما التمكين بمعنى العطاء من الغنيمة قبل قسمتها من الوالي المسلم أو من ينيبه فهو جائز ومشروع، لما فيه من تشجيع المجاهدين الذين جاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم.
عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
في الحديث دليل على وجود احترام المسلمين بعضهم بعضا، ولا يجوز حمل السلاح على المسلمين لتهويعهم لا في مساجدهم ولا في أسواقهم، ولا يحمل السلاح إلا عند الحاجة إليه كالخوف من العدو وما أشبه ذلك. أما حمل السلاح بدون حاجة إليه لترويع المسلمين وإخافتهم، أو ربما تحصل مشاجرة بين اثنين وهما يحملان السلاح أو أحدهما يحمل السلاح فيفتق بالآخر فيقع في إثم عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من أمره ما لم يرتكب دما ما لم يسفك دما حراما. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح بالمال. مجامع المسلمين كالمساجد والأسوار وغيرها من المجامع، ولا يستثنى إلا عند الحاجة، لا يستثنى جواز حمله إلا عند الحاجة.
نبي موسى رضي الله عنه قال،
وقوله ليس من حمل علينا السلاح ليس منا، أي ليس على السنة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على